أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية في الحوزة العلمية الزينبية، السيدة زينب عليها السلام دمشق، تقدم دروسا في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ الشيخ المحمدي من الدرس الأول إلى الدرس 39.
المقصد الأول في الأمور العامة وفي فصول، الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيده أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر. الأمور العامة اصطلاح الفلاسفة عبارة عن العوارض التي تأرز للموجود بما هو الموجود من دون أن يكون مقيدا بالقيد، لأن الموجود على أقسام. الموجود يمكن أن يكون واجب الوجود ويمكن أن يكون ممكن الوجود والممكن يمكن أن يكون جوهرا ويمكن أن يكون عرضا، هذه الأقسام. فما يعرض للموجود بما هو الموجود من دون تقيده بهذه القيود يسمى من الأمور العامة، يسمى أمرا عاما. هذا معنى الأمور العامة عند المتكلمين وعند الفلاسفة. لا فرق بين الفلاسفة والمتكلمين في تسمية هذه العوارض بالأمور العامة. نعم، فرق بينهما أي بين الفلاسفة والمتكلمين. الحكمة وعلم الفلسفة، موضوع الحكمة وعلم الفلسفة والموجود، يبحث عن الموجودات الخارجية، يبحث عن عالم الكون، يبحث عما في هذا العالم الكوني من الموجودات. ثم هذا البحث لابد من إثبات كل مسألة من مسائل الفلسفة بالدليل والبرهان، لأن المسألة عقلية لا تقبل إلا بالدليل والبرهان، بالدليل العقلي والبرهان العقلي. ثم هنا شرع الإسلام، الشرع، الأمور الشرعية من الله، من السماء مثلا. قد تكون مسألة الفلسفية منافية لشريعة مقدسة، ضد الشريعة المقدسة. إذا هنا برهان على إثبات هذا القسم من المسألة الفلسفية، فعند الفلاسفة هذه المسألة مقبولة، يلتزم الفلاسفة بهذه المسألة. إذ الفلاسفة لا يتقيدون بالشرع، ليسوا مقيدين بالشرع، فيعتقد ويلتزم ويقول بكل ما يثبته البرهان، سواء كان ذلك الشيء مخالفا للشرع او كان او لم يكن مخالفا للشرع. هذا معنى الفلسفه. ومن هنا يفترق الفلاسفه من المتكلمين، والمتكلمون يلتزمون بكل مسألة من المسائل العقلية إذا ثبتت بالدليل والبرهان، ولكن بشرط أن لا تكون تلك المسألة على خلاف الشريعة السماوية. إذا كانت المسألة على خلاف الشريعة السماوية فمرفوضة عند المتكلمين، غير مقبولة عند المتكلمين. هذا هو الفرق بين علم الكلام وبين علم الفلسفة، وإلا لا فرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة. موضوع كلا العلمين هو الموجود بما هو الموجود. هذا ملخص الكلام في الفرق بين علم الفلسفة وعلم الكلام. ثم هنا مسائل وفصول. الفصل الأول أو المسألة الأولى يبحث فيها عن الوجود والعدم، البحث يقع في الوجود والعدم. ثم ما هو معنى الوجود؟ ما هو معنى الوجود؟ ما هو الموجود؟ وما هو المعدوم؟ ما هو معنى العدم؟ وما هو معنى الوجود؟ هنا حدد وعرف كل منهما بتعارف عديدة، وأشار المصنف إلى تعريفين: تعريف المتكلمين وتعريف الفلاسفة. يقول المتكلمون في تعريف الوجود: الموجود هو ثابت العين، هذا معنى الوجود والموجود. والمعدوم هو منفي العين، هذا معنى العدم والمعدوم. والمراد من العين هنا هو الخارج، يعني الموجود هو ثابت في الخارج، أي المسجل الثابت في الخارج. المعظوم منفي العين، بمعنى ليس بثابت في الخارج. مثلا في هذه الغرفة ليس جبل من الياقوت أو كيس من دولار الأمريكي حتى يوزع بين الطلاب ويخرجون من المدرسة ويشتغلون بالتجارة، ليس الأمر كذلك. فهذا منفي العين وهذا ثابت العين، الكتاب ثابت العين والجبل من الياقوت منفي العين. هذا معنى الموجود ومعنى المعدوم. تعريف الوجود والعدم عند الحكماء وعند الفلاسفة. الموجود عند الفلاسفة هو الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه. والمعدوم نقيز، أي لا يمكن أن يخبر عنه، الذي لا يمكن أن يخبر عنه، هذا هو المعدوم. الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. والمراد من المعدوم المعدوم المطلق، ليس المراد من المعدوم هنا عدم الخاص، عدم زيد، عدم بكر، لأن العدم الخاص يخبر عن زيد معدوم أو موجود. وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى التوضيح والتفسير، إذا كان الشيء موجود يخبر عنه. ونسأل من الشيخ ما عنوان هذا الكتاب عندك؟ فيقول شرح ضمة، الكتاب شرح ضمة، لأن الكتاب موجود عنده فيخبر عنه، ولكن المعدوم المطلق الغير المضاف إلى الشيء هو عدم محض، ليس الشيء حتى يخبر عنه فلا يخبر عنه. هذا هو تعريف العدم عند الفلاسفة. ثم يقول المثلث هذه الحدود أي التعارف باطلة، يذكر المثلث ثم يحكم ببطلان هذين التعريفين، ببطلان تعريف الفلاسفة وبطلان تعريف المتكلمين، يحكم ببطلان كلا التعريفين. لماذا يكون هذا التعريف باطل، تعريف الفلاسفة والمتكلمين؟ توضيح بطلان هذين التعريفين يتوقف على مقدمة، وقلنا في الأمس من يقرأ جيدا يعلم كشف المراد لا بد أن يدرس علم المنطق. هذه المقدمة مقدمة من علم المنطق، ومن مباحث علم المنطق مباحث التصورات. في هذا المبحث يبحث عن المعرفة والمعرف، يبين فيه التعريف. ويعتبر في المعرف هنا معرف ومعرف، يعتبر في المعرف أمور: الأول أن يكون أعرف من المعرف، سواء كان تعريف عرفيا أو علميا، المعرف يجب أن يكون أعرف من المعرف وأجلى من المعرف، هذا تعريف حسب حتى بحسب العرف، الأمر كذلك بحسب العرف. هنا مثال عرفي: إذا واحد يحتاج إلى المساري يريد التجارة أو يريد أن يتزوج مثلا، يحتاج إلى المساري وهو طالب العلم، فيذهب إلى مسؤول المكتب، مكتب المراجع، وكيل المرجع، أن يؤتي وكيل المرجع ما يحتاجه من دون الواسطة له. هذا مجهول الحال، طالب مسكين فاضل متدين ولكن لا يعرف أحد، فلا بد أن يكون المعرف أحد حواشي هذا الوكيل. ولكن إذا كان المعرف واحد مسكين آخر مثله مجهول الحال، يذهب إلى الوكيل يقول هذا يتزوج، يريد أن يتزوج، يريد مساري، هل يعطي؟ يعطي؟ لا. يقول شيخنا أنا ما أعرفك ولا أعرف هذا، لا أعرفك ولا هذا، لا يعطي. ولكن لا بد أن يكون المعرف أعرف، أن يكون من حواش. فالطبع الناجح يعني هذا الطلب في النجاح، فهذا هو الشرط الأول في علم المنطق للتعريف. الشرط الثاني كما في علم المنطق أن لا يكون المعرف لفظا مشتركا بين المعاني. إذ الغرض من التعريف، ما هو الغرض من التعريف؟ أن يعرف المخاطب المستمع المعرف. إذا كان اللفظ مشترك بين المعاني هل يعرف ما هو المراد منه؟ أي معنى؟ فلا يجوز التعريف باللفظ المشترك، لا يجوز. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شرائط تعريف الصحيح أن لا يتوقف معرفة المعرف على معرفة المعرف، بأن يكون التوقف من جانب واحد، أي من جانب المعرف فقط. المعرف، العلم بالمعرف يتوقف على المعرف، ولكن لا العكس، العلم بالمعرف لا يتوقف على العلم بالمعرف. هذا هو الشرط الثالث. إذ لو كان العلم بالمعرف متوقفا على العلم بالمعرف يكون هذا التعريف دوريا مستلزم للدور، فيكون باطلا، فيكون هذا التعريف باطل. هذه المقدمة من علم المنطق. بعد هذه المقدمة تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام. يقول المسلم: التعريفان المذكوران في الكتاب باطلان، يحكم ببطلان هذين التعريفين. لماذا؟ ما الدليل على بطلان هذين التعريفين؟ لأن هذه الحدود والتعارف دورية مستلزم للدور. لما كان هذا التعريف مستلزم للدور والدور باطل، وكل ما يكون مستلزما بباطل فهو باطل، كيف يلزم الدور؟ كيف هذا التعريف يكون مستلزما للدور؟ توضيح ذلك: الموجود هو ثابت العين. ما هو المراد من الموجود؟ ثابت العين. ثابت العين أيضا موجود، معنى ثابت العين هو الموجود، فثابت العين أيضا موجود. من أين نعرف ثابت العين؟ من أين؟ من الموجود. من أين نعرف الموجود؟ من ثابت العين. فيكون هذا التعريف دوريا. وهكذا في تعريف العدم، المعدوم منفي العين، ما هو المراد من منفي العين؟ معدوم. ما هو المراد من المعدوم؟ منفي العين. فكل منهما يتوقف على الآخر. وكذلك التعريف المذكور في كلام الفلاسفة. الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، الذي الموصول ما معناه؟ ما معنى الذي الموصول المبهم والموجود؟ معناه موجود يعني. فإذا يلزم الدور، لأن المراد من الذي هو الموجود، والمعرف هو الموجود، والمراد من المعرف أيضا هو الموجود. وكذلك المعدوم الذي لا يمكن أن يخبر عن، الذي لا يمكن أن يخبر عن معدوم، والمعدوم أيضا هو معدوم. فهذا التعريف أو كلا التعريفين مستلزم للدور فيكون باطلا، كلا التعريفين يكون باطلا. ومن هنا يظهر بطلان كلا التعريفين. وهناك سؤال، إذا حكم ببطلان هذين التعريفين فما هو معنى الموجود؟ ما هو معنى المعدوم؟ هل هنا تعريف آخر؟ هذا أولا. وثانيا، هذا التعريف أي هذان التعريفان من كبار العلماء الفلاسفة والمتكلمين كيف يكون باطل؟ نسأل من المسلمين، هل أنت أقوى منهما؟ هما هم أو من الفلاسفة المتكلمين؟ الفلاسفة لم يكونوا من الكتلبة يعني، من العلماء الكبار. فإذا كان هذا التعريف باطل، لماذا عرفوا الموجود بهذا التعريف وكذلك المتكلم؟ هذا هو السؤال من المثنف. فأجاب المثنف عن هذا السؤال بجواب وقال أن مرادهم أي مراد الفلاسفة والمتكلمين من التعريفين هو التعريف اللفظي، ليس تعريفا حقيقي، تعريف اللفظي. إذا كان المراد من التعريف التعريف اللفظي فيصح كلا التعريفين على هذا الفصل. هذا هو توجيه من المصنف، كل من التعريف من الفلاسفة ومن المتكلمين. وهذا التوجيه أفضل طريق لتصحيح كلامه، وإلا هذان التعريفان مستلزمان للدور فيحكم ببطلانهما. غاية الأمر هذا التوجيه أيضا، تصحيح هذا التوجيه يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى شرح، وشرح هذا التوجيه، شرح تصحيح هذا التوجيه، هذا يحتاج إلى المقدمة. لكن المقدمة مقدمة طويلة، لا ليس المقدمة مقدمة قصيرة، احتاج إلى المقدمة. ومن دون المقدمة لا يتضح هذا التفسير من المسلم. المقدمة هي بيان الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. ما هو المراد من التعريف الحقيقي وما هو المراد من التعريف النفس المراد الحقيقي المراد من التعريف الحقيقي والنفسي أي الفرق بينهما يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن الإنسان يتميز عن سائر الموجودات الكونية يتميز عن الحيوان وهذا الامتياز بين الإنسان والحيوان في الإنسان حس التفوق في ذات كل إنسان هذا الحس موجود حس التفوق عن أقرانه تفوق كل إنسان يريد أن يكون أفضل من زميله أفضل من الآخرين ولكن ملاك التفوق يختلف بين أصناف الإنسان إذا كان الإنسان تاجر يريد أن يتفوق على التاجر الآخر يريد أن يكون أكثر بالا من الآخرين إذا كان طالبا علميا كيف حس التفوق بين الطلاب أن يكون كل طالب أفضل من زميله من زميله هذا هو حس التفوق ولكن هذا حس التفوق في بعض بين بعض الطلاب قليل فعلا في هذا العصر قبل 30 سنة هذا الحس التفوق كان بين الطلاب كثير شدة كنت طالبا في جامعة النجف الدينية وكان هنا ايضا برنامج مصلحة الزينبية برنامج الامتحان برنامج الدرس برنامج ولكن برنامج الامتحان كان اشد من هنا يعني مثال سهل امتحان او الزينبية سهل بسيط جدا هنا كان صعب جدا هنا كان وكل طالب كان جهده أن يكون أفضل من زميله في هذه الحلقة كم طالب كل واحد يريد أن يكون المعدل أفضل من معدل صديقه كان هكذا مثلا كل طالب ولهذا كان كل طالب في غاية الجهد في غاية الجهد مثلا من باب المثال كان بينهم حلقات محاضرة مباحثة حلقات محاضرة مباحثة بعد الخروج من حلقة الدرس يجتمعون ويباحثون معا هذا أولا وثانيا كان كل طالب هذا الكتاب بيده يحفظ ليلا ونهارا بالدقة كان يحفظ كل ما يقوله الأستاذ كان يحفظ ليلا ونهارا لماذا ليكون أفضل من زميله كل جهد ليكون أفضل من زميله ولكن في الحوزة هنا أنا حينما كنت في المدرسة هنا جنب المسكن وقد كان نذهب إلى المسكن في الساعة العاشرة أو قبل العاشرة أو بعد العاشرة، ورأيت من الطلاب الجلسة فقط، لا أحد تكلم فوجة غوغة، رأيت هكذا، ما رأيت من أي طالب أن يكون مشغول بالقراءة، ما رأيت. هذا معدوم. هذا هل المحاضرة بينكم موجود؟ محاضرة موجود بينكم؟ مباحثة موجود بينكم؟ لعل موجود، لعل موجود، أنا ما بعرف، ولكن لعل مو موجود. هذا كل بالتالي ايه كل تالي. هذا اولا. وثانيا، بعض التوضيح البطاقات بالامتحان في جامعة النجف، يعني يتتبع هذا الطالب اذا كان رقمه من زميله رقم واحد ناقص، رقم واحد لا يتمكن احد ان يرى كم معدله، لا يتمكن خوفا من الخجل، ليش رقم صف واحد ناقص من رقم زميله هكذا. ولكن في الحيز بين اليه اذا كان ساقط ايضا مالش، اذا كان ساقط ايضا لا باس مثلا. وهذا هذا الامر ليس بين الطلاب حس تفوق. هل بين الطلاب حس تفوق شفنا؟ ميت. يعترف شفنا ميت. حس التفوق بين الطلاب ميت. اي حس التفوق؟ لما كان عند كل الانسان هذا الحس، حس التفوق، يريد أن يعلم كل ما لا يعلم، يريد يعلم كل ما لا يعلم. إذا كان تاجرا يريد أن يعلم علم التجارة، إذا كان طالبا يريد أن يعلم علوم الدينية وعلوم الحوزوية، إذا كان جامعيا يريد أن يعلم أي المسائل. لكل طالب هذا الحس موجود، يريد أن يعلم، يعلم بالسؤال، يسأل عما لا يعلم كي يعلم. طريق العلم هو السؤال، ليس طريق العلم هو الحضور في الدرس فقط، لا، طريق العلم هو السؤال. حينما لا يفهم الطالب الدرس يسأل عن الأستاذ مثلا. وكثير من الأشياء يحب أن يعلمها فيسأل عمن يعلم، هذا السؤال. وللسؤال أدوات خاصة لا يصح أن يسأل بكل لفظ، لا، بالسؤال أدوات خاصة مثلا في اللغة العربية وهكذا في اللغة الفارسية في كل لغة بالسؤال أدوات خاصة. لهذه الآلات الأدوات للسؤال الماء، ما من أداة السؤال، هل من أداة السؤال، هل لما من أدوات السؤال، لما. وهنا أدوات كثيرة للسؤال، ولكن هذه الأدوات ترجع في الحقيقة إلى هذه، إلى السؤال بما أو السؤال بهل السؤال بكلمة من، والسؤال بهذه الأمور لا يصح كيفما اتفق لا. للسؤال قاعدة معينة، أول ما يسأل من الإنسان ما يسأل الإنسان أن يسمع لفظا ولا يعلم معناه، يسمع لفظا لا يعلم معناه فيسأل عن معنى هذا اللفظ، ولكن بما ما معنى الإنسان، الإنسان ما هو، يسمع بلفظ الإنسان ولكن لا يعلم معناه، الإنسان ما هو، هذا الماء يسمى بالماء الشارحية، ومن باب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال لا بد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، السؤال عن معنى اللفظ شرط معنى اللفظ، الجواب أيضا لا بد أن يكون بيان معنى ذلك اللفظ، فيقال في الجواب الإنسان نوع من الحيوان، الإنسان نوع من الحيوان، فبعد ما يعرف معنى هذا اللفظ ثم يسأل ثانيا، يسأل ثانيا عن وجود الإنسان، هل هذا المعنى موجود أم لا، السؤال عن الوجود، فلا بد أن يسأل بهل، كلمة هل، ولكن هل على قسمين، هل البسيطة هل المركبة، يسأل بكلمة هل البسيطة، لأن الهل بسيطة يسأل بها عن وجود الشيء، هل الإنسان موجود أم لا، فيقع في الجواب موجود أو ليس بموجود، يقع موجود، كان التام الجلسة، والحمد لله، بكرة إن شاء الله.